بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وصلنا إلى مبحث العطف، عطف الاسمية على الفعلية أو بالعكس، بعدما انتهينا من عطف الخبر على الإنشاء وبالعكس، يبدأ بعطف الجملة الفعلية على الاسمية وبالعكس. هذا المطلب ما قبل الأخير في هذا الباب، في باب العطف. والمطلب الأخير العطف على معمولي عاملين. هذا المطلب، عطف الاسمية على الفعلية أو بالعكس، هذا ما عنده شيء، بس نرسم له مشجرة والباقي واضح. يذكر ثلاثة أقوال في هذا الباب، عطف الاسمية على الفعلية. إذا تجيبون لي قلم، بس ماكو قلم، ضاعت من الصف الثاني. وبالعكس، عليكم السلام. يذكر في هذا الباب ثلاثة آراء. يقول المشهور عند النحويين أن هذا النوع من العطف يجوز مطلقا، عطف الاسمية على الفعلية أو الفعلية على الاسمية. أحسنت. المشهور يجوز مطلقا الرأي الثاني اللي هو لابن جلني، أو حكي عن ابن جلني، يعني ممنوع مطلقا. والرأي الثالث للفارسي شنو؟ أنه يجوز في الواو فقط، يعني يجوز هذا العطف إذا كانت أداة العطف شنو؟ واو. وعللوا هذا الكلام بأن الواو هو الأصل في العطف، فلذا اختص بحكم دون غيره من أدوات العطف. المصنف ما يناقش للقول الثاني، يقول هذا أضعف الأقوال، ويناقش الزمخشري. يقول الزمخشري تمسك بهذا القول في آية في تفسيره، وكذلك في مسألة فقهية حين نقرأ المقدار حتى نصل إلى نقاش الزمخشري. قال فيه ثلاثة أقوال، أحدها الجواز مطلقا، وهو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال، في مثل قام زيد وعمرا أكرمته. إن شنو قولهم؟ هذا هو قولهم، إن نصب عمرا أرجح، لأن تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما. فهذا ما صرحوا بهذه المسألة، ولكن يعني بشكل ضمني صرحوا بها، وهو في باب الاشتغال. حيث قالوا شنو؟ التناسب أولى، يعني إذا عطفت جاء زيد إذا كان عندك قام زيد مثلا ثم عطفت عليه جملة، تقدر تقول مثلا عمرو أكرمته، تقدر تقول عمران أكرمته. عمرو يصير مبتدأ، أكرمته خبره. أما إذا قلت عمران الجملة تصير شنو؟ ما تصير بعد اسمية، تصير فعلية، فعل قبل عمران فعل مقدر يفسره المذكور بعده. فقالوا التناسب بين الجملتين أولى، فاجعل عمران أكرمته حتى تكون الجملة فعلية وتناسب الجملة السابقة عليها وهي قام زيدون، فيصير قام زيدون وأكرمت عمرا أكرمته. ما لي هذا بعد في باب الاشتغال الحين، احنا بس نبي نستقصي الاقوال. اقول ان من كلامهم في باب الاشتغال يستفاد هذا، حين قالوا اولى يعني يجوز مخالفته، فاحنا بس نبي نستفيد الجواز، مو كلامنا في باب الاشتغال، فقط نستفيد الجواز من هذا القول. حين قالوا اولى يعني تقدر تخالف هذه الاولويه وتقول عمرون اكرمته، فتعطف جمله اسميه على فعليه. والثاني المنع مطلقا، حكي عن ابن جني أنه قال في قوله عارها الله غلاما بعدما شابت الأصداغ والضرس نقد. عارها يعني عوضها أعطاها، غلاما بعدما شابت الأصداغ يعني شعر رأسها قد شاب، والضرس نقد، نقد يعني تكسر، يعني بعدما صارت عجوز بهالمعنى، شاب رأسها وتكسرت أضراسها. هذا البيت معناه بعضهم قال أنه أن الله تعالى رزقها ولدا، المرأة اللي قاعد يتكلم عنها رزقها ولدا بعد العجز، وبعضهم قال لا رزقها زوجا الحين أيا كان. تالي عاضها الله غلاما بعدما شابت الأصداغ والضرس. الشاهد في ضرس، ابن جني قال هذا لازم تقرأ بالنصب والضرس نقد. ليش؟ لأن الجملة معطوفة على شابت، فالمفروض تكون شنو؟ فعلية كجملة شابت الأصداغ. حكي عن ابن جني أنه قال في هذا البيت، شنو قال؟ هذا مقول ابن جني، إن الضرس فاعل بمحذوف يفسره المذكور. عفوا أنا قلت لازم ينصب، مو لازم ينصب، يعني يكون فاعل لمحذوف، مو أنه والضرس نقد، لأن نقد ما يحتاج إلى مفعول. فاعل بمحذوف يفسره المذكور وليس بمبتدأ، يعني لا تعرف الضرس مبتدأ نقد خبره، ونقد يشتمل على ضمير يرجع للمبتدأ، لا، قول عندنا فعل محذوف يفسره نقد المذكور. استفادوا من هذا القول من ابن جني أنه قال والضرس نقد، الضرس قال خل فاعل، قالوا أن كأنه يقول بأنه ممنوع أن تجعله مبتدأ، يمنع أن تجعله مبتدأ. طبعا كلام ابن جني في هالمقدار من كلامه ما يوحي بالوجوب، لعله يكون رأي شنو جمهور النحاة اللي يقولون الأولى أن تجعل الضرس فاعلا، يعني ما قال يجب أن تجعله كذا، قال إن الضرس فاعل بمحذوف، فاعل بمحذوف يتوالى مع أولوية أن يكون فاعلا ومع وجوب أن يكون فاعلا. فالمقدار من الكلام المنقول ما يفيد الوجوب. ويلزمه يعني يلزم ابن جني إيجاب النصب في مسألة الاشتغال السابقة. يقول إذا قصد من هالكلام وجوب تقدير ضرس فاعلا، ففي المسألة الأولى اللي قام زيد وعمرا أكرمته لازم يقول أيضا بوجوب نصب عمرا في مسألة الاشتغال السابقة، إلا إن قال أقدر الواو للاستئناف، إلا إذا يقول قام زيد ثم الواو ليست للعطف على الجملة السابقة، استئناف وأكرمت عمرا مثلا، وعمرا أكرمته استئناف معنى جديد. فلا يجب بعد. هذا القول الثاني. والثالث لأبي علي يعني الفارسي أنه يجوز في الواو فقط، قلنا لأن الأصل في العطف هو الواو. نقله عنه أبو الفتح في سر الصناعة، سر صناعة الإعراب، كتاب ابن جني مطبوع موجود. وبنى عليه منع كون الفاء في خرجت فإذا الأسد حاضر عاطفتان. قال وبنى على هذا الكلام من الفارسي
سر الصناعة
لابن
جني،
إشكال
الفارسي فيه شلون؟ قلتم سر الصناعة لابن جني.
إيه نعم.
شنو علاقة الفارسي في سر الصناعة يعني؟
ما له علاقة، يقول حكى ابن جني عن الفارسي في كتابه هذا. حكايته هني، وهو أستاذه بالتالي. الفارسي أستاذ ابن جني، فيحكي عن أستاذه في كتابه. قال شنو؟ خرجت فإذا الأسد حاضر، خرجت فإذا الأسد حاضر. هذه الفاء التي تأتي قبل إذا الفجائية، إذا كان بعدها جملة اسمية وقبلها جملة فعلية، إذا تدل على الفجأة وفاء عاطفة لهذه الجملة على الجملة السابقة. فإذا نقول بكلام الفارس الذي يجوز عطف الاسمية على الفعلية فقط بالواو، يتبين أن بالفاء لا يجوز، فنضطر نقول هذه الفاء ليست للعطف، هذه ليست عاطفة، مجرد السببية. إذا سلبت من الفاء العاطفة، المعنى الظاهر فيها يكون السببية، نفس ما مر معنا في المسألة السابقة، بل شنو؟ سببية. فإذا كانت سببية المعنى شو يصير؟ خرجت فتسبب من خروجي أني تفاجأت بأن الأسد حاضر مثلا، تسبب من خروجي ما بعد الفاء، معنى السببية يفهم من هذا المعنى، من هذا الكلام. وبنى عليه منع كون الفاء في خرجت فإذا الأسد حاضرون عاطفتان. بمعنى تسبب من خروجي مثلا مفاجأتي بحضور الأسد، هكذا. انتهى تقرير الأقوال الثلاثة، قرر هذا القول والثاني والثالث. الحين يرجع إلى الثاني، يقول أضعف الأقوال هو الثاني لابن جني، وأضعف الثلاثة القول الثاني. وقد لهج به الرازي في تفسيره، لهج يعني كثر منه، يعني اعتمد عليه. يقولون لهجة بمعنى واضب عليه وأكثر منه، فلهج به الرازي يعني واضب على هذا القول، اعتمد عليه في تفسيره. وذكر في كتابه في مناقب الشافعي رضي الله عنه أن مجلسا جمعه، يعني جمع الرازي فخر الدين الرازي مع شنو؟ وجماعة من الحنفية. كاتب في كتابه القضية أن أنا التقيت بجماعة من الحنفية، وأنهم زعموا أن قول الشافعي يحل أكل متروك التسمية مردود بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فقال هذا من هنا يبدي كلام الرازي. الشافعي عنده رأي في ما لم يذكر اسم الله عليه من الذبائح، يقول جائز أن تؤكل هذه الذبائح. فالحنفية يردون عليه يقولون شلون تقول جائز وهذه الآية واضحة، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، بعد تأكيد أكثر من هذا. ف فالرازي يحاول بهالطريقة باستفادة هذا يعني يستفيد من هذه القاعدة أنه لا يجوز عطف الاسمية على الفعلية، يستفيد أن هذه الواو في وإنه لفسق مو عاطفة. ليش؟ لأن إنه لفسق جملة اسمية، الجملة السابقة عليها لا تأكل جملة فعلية، فيقول هذه مو عاطفة. شنو عندنا؟ لا تأكل وإنه لفسق.
إنه لفسق جملة اسمية
هذه. إيه نعم.
والناسخ اللي دخل عليها.
اسمية تعتبر ناسخ، ما عندنا جملة حرفية، أما اسمية ما فعلي. الناسخ هم إذا دخل ما يضر، تبقى اسمية. يقول في هذه الواو وإنه لفسق ثلاثة احتمالات: استئنافية، الواو استئناف أو عاطفة أو شنو؟ حالية. إذا كانت استئنافية يقول هذا خلاف الأصل. ليش؟ لأن الأصل في ربط في الواو أن يربط الجملة اللي بعدها بما قبله، يعني إما بنحو الحال أن هذا يعني جاء زيد وهو راكب مثلا، في ربط بين الحال وصاحب الحال بالتالي ولو كانت حالية. العاطفة والربط فيها واضح، فهذا أن تكون استئنافية هذا خلاف الأصل. أما إذا كانت شنو للعاطف يلزم شنو عطف الاسمية على وهذا ممنوع، تبقى الحالية. فيصير شنو معنى الآية: لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والحال أنه فسق. يعني لا تأكلوا، هذا النهي مقيد بكونه فسقا، إذا كان فسقا لا تأكلوا، أما إذا لم يذكر اسم الله عليه وما كان فسقا فكلوا منه عادي. فتكون الحال مقيدة للنهي، تقيده يعني أنهاكم بهذا القيد إذا كان فسقا. إنزين شنو المراد بالفسق؟ يقول الفسق احنا نستفيد من آية ثانية. شنو الفسق؟ يفسر لنا الفسق: أو فسقا أهل لغير الله به. فالآية تصير شنو؟ ما لم يذكر اسم الله عليه لا تأكلوه إذا كان فسقا. زين شنو المراد بالفسق؟ إني على آية ثانية، هذه الآية تفسر لنا ما المراد بالفسق، استدلال مرتب يعني: أو فسقا أهل لغير الله به. هذا الكلام لهني اتضح وأثبت كلامه، قال فالحاصل شي يصير أن لا يجوز أكل ما لم يذكر اسم الله عليه إذا ذكر اسم غير الله عليه، إذا ذبح للأصنام هذا اللي ما يجوز، ما لم إذا ما ذكر شيء لا اسم الله ولا اسم الأصنام جائز هذا، لأنه ليس فسقا، ليس أهل لغير الله به. أشكلوا على هذا، هذا من باب الفائدة أقول لكم على أساس يتضح عندكم، مو بعدين تفتي بهذا تقول الرازي قال. هذا الكلام فيه إشكال. أولا من جهة الحال أو الجملة الحالية لا تقتضي التأكيد، والحال أن إحنا نشوف شنو في تأكيدين، وإنه لفسق، هم إن هم لا، ما إذا على كلامك أن جملة حالية لا تأكل في هذه الحالة ما يحتاج إلى تأكيد، ماكو منكر حتى تجيب له تأكيدين، إذا كان منكر إيه نعم، أما ماكو منكر. أجابوا عن هذا الإشكال بأنه شنو في مقام التعريض، بل كفار يعني صحيح قاعد يتكلم للمؤمنين يقول هذا لا تأكلوا منه، وما كلامه مع المؤمنين لا يقتضي أي تأكيد، ولكن بما أنه قاعد يعرض للكفار يقول أنتم اللي تأكلون الذبائح اللي هي فسق اعلموا أنها أكيدا هي شنو فسق، يعني بما التأكيد جاء للتعريض مو للمعنى اللي ظاهر من الكلام، من المعنى المدلول الالتزامي يعني للكلام. إشكال ثاني سلمنا أن في مقام التعريض، وهذا التأكيد إن واللام يابها للكفار المعرض بهم، سلمنا، ولكن الحال ليست دائما شنو مقيدة، بل قد تذكر العلة. يعني شلون ليست مقيدة؟ يعني أنت قلت لا تأكلوا في حالتك بشرط أن يكون فسقا، بهذا الشرط لا تأكلوا، أنهاكم بهذا الشرط. إحنا نقول لا، هذه الشرطية هذه التقييد إحنا يمكن أن لا نفهمها، يعني مو مضطرين نفهم من الجملة الحالية التقييد والاشتراط. مرات تأتي الجملة الحالية لبيان العلة، مثلا أنت تقول مثلا لا تضرب زيدا وهو أخوك، هذا مو للتأكيد، يعني يوم اللي هو أخوك لا تضرب، إذا صار غير أخوك اضربه، لا، هذا بيان للعلة، لا تضرب هو وهو أخوك، لا تشرب الخمر وهو حرام عليك وتدخل النار وكذا، تذكر العلة في سياق الحال، هذا موجود في كلام العرب. الحال تارة تخرج من القيد من التقييد وتكون لذكر العلة، وهني يتناسب مع ما نحن فيه أن يكون للعلة، لا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه لأنه فسق. إشكال ثالث، لا نسلم شنو إجمال الفسق، يعني شنو لا نسلم إجمال الفسق؟ يعني الرازي جمع هذه الآية مع هذه الآية وقال بتركيب هالآيتين نفهم أن هذا لفسق، يعني شنو؟ يعني لم يعني أهل لغير الله به. منو قال أن هذا مو واضح؟ الفسق معناه واضح عندنا، ما يحتاج نرجع إلى آية ثانية، بغض النظر عن الآية الثانية احنا نفهم معنى هذه الآية، لا نحتاج إلى الرجوع إلى الآية الثانية، لا تأكلوا وإنه معصية، الفسق معنى المعصية، بعد ترجع إلى آية ثانية وتجيب هالآية وتدخلها في ذيك ما يحتاج. فلا نسلم الإجمال حتى نحتاج شنو إلى الرجوع إلى الآية الأخرى. إجمال معنى الفسق، مو هو الرازي ادعى قال لا تأكلوا وإنه لفسق، قال فسق إحنا ما نفهم شنو معناه، شلون نفسره؟ يعني قيد لنا الله تعالى نهيه بشيء لا ندري ما معناه، هكذا ادعى، قال أنا أنهاكم بهذا القيد، وهذا القيد إحنا ما نفهمه فسق، نرجع إلى آية ثانية حتى نفهم معنى هذا القيد وهي هذه الآية. إحنا نقول له ما نحتاج إلى الرجوع إلى الآية الثانية، إحنا الفسق نفهمه، أنت ما تفهمه هذه مشكلتك بعد. إحنا معنى الفسق نفهمه بمجرد هذه الآية، ما يحتاج نرجع إلى آية أخرى تفسر لنا هذه الآية. لا تأكلوا لأنه معصية انتهى. ولو سلمنا، يعني تقدر تجيبها مشكال رابع، سلمنا أنه مجمل ولكن لا نسلم أن تفسيره بالآية الأخرى يعني منو قال أن هذه مفسرة لتلك؟ يمكن عندنا رواية مفسرة لهذه الآية، يمكن عندنا آية ثالثة مفسرة لتلك. إيش جاب هالآية على تلك الآية؟
سألنا في مقام التعذيب الكفار ماذا ينتج منه هذا الإيجاب؟
في مقام التعريض بالكفار يقصد أن ليش أكدنا هذا في مقام الرد، يعني
يقتضي
التأكيد. إيه نعم، يعني الحال إذا كان هذا القيد صحيح أنا قيد، هم قيد هم عرضت بالكفار، يعني عندي غرضين من وإنه لفسق، هم المؤمنين أقيد نهي عنهم أقول أنا أنهاكم بهذا القيد، هم في الطريق شنو أتعرض للكفار أقول لهم ترى أنتوا هذا الفسق اللي المؤمنين قاعد يتحرزون عنه أنتوا قاعد تأكلونه مثلا، وإنه أكيدا لفسق. هذا تمام الكلام في هذا النقاش الفقهي اللي عندهم. فقلت، هذا كله كلام الرازي، فقلت لهم لا دليل فيها في هذه الآية على الشافعي، بل هي حجة للشافعي، يعني عكس، قال أنتم ما تستفيدون من لا تأكلوا النهي حتى يخالف الشافعي، بل احنا بقرينة هذه الجملة الحالية نستفيد انها مؤكدة بقرينة هذه الجملة الحالية والآية الثانية، نستفيد ما يؤكد مسلك الشافعي، بل هي حجة للشافعي، وذلك لأن الواو ليست للعطف لتخالف الجملتين بالاسمية والفعلية ولا للاستئناف، لأن أصل الواو أن تربط ما بعدها بما قبلها، فالأصل أن لا تكون للاستئناف، فبقي أن تكون للحال، فتكون جملة الحال مقيدة للنهي، والمعنى لا تأكلوا منه في حالة كونه شنو فسقا، في هذه الحالة بس لا تأكلوا. شنو المراد بالفسق؟ الحين يبين. ومفهومه جواز الأكل إذا لم يكن فسقا، يعني لا تأكلوا بهذا الشرط، إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. والفسق قد فسره الله تعالى بقوله أو فسقا أهل لغير الله به بآية أخرى، يعني فالمعنى لا تأكلوا منه إذا سمي عليه غير الله، هذا المراد، إذا كان فسقا يعني إذا سمي به لغير الله. ومفهوم هذه الجملة الشرطية كلوا منه إذا لم يسمى عليه غير الله، منطق أخذ مفهوم من الجملة الشرطية، يعني إذا قال لك لا تأكلوا إذا سمي عليه غير الله، مفهوم شنو؟ يعني تقدر تأكل إذا لم يسمى عليه غير الله، انتهى ملخصا موضحا. عبارة الرازي إذا تراجعون مختلفة شوي عن هالعبارة، يعني في الاستئناف مثلا ما ذكر أصلا شنو علة عدم كونه استئنافا، المصنف شوي زاد وقواه، يعني عمق كلام الرازي حتى يكون رصين، يعني وقال انتهى ملخصا موضحا. ولو أبطل العطف لتخالف الجملتين بالإنشاء والخبر لكان صوابا. يقول ليش يبت من الباب؟ شان يبت من الباب السابق
متفق عليه.
شون؟
الباب السابق متفق عليه.
إيه نعم أنه عطف الخبر على الإنشاء هناك إحنا قلنا طبعا مو متفق عليها من هناك الصفار وما أدري أبو حيان وذيلي ما قبلوا بس المصنف قبل يعني فكان يبتم من ذاك الباب وكان أفضل. هالباب إحنا مختلفين فيه من أساس استدلالك أن لا تكون عاطفة لأنه يلزم عطف الاسمية على الفعلية هذا إحنا ما نقبله بغض النظر عن باقي الاستدلال اللي عليه إشكالات لكان صوابا. لأن شنو يصير؟ لا تأكلوا إنه لفسق. إنه لفسق خبر معطوف على لا تأكلوا. فمن هالباب كان شوي استدلالك أقوى. انتهى الكلام عن عطف شنو الاسمية على الفعلية وبالعكس. المطلب الأخير في باب فيما يرتبط بالعطف العطف على معمولي عاملين. ومرات يعبرون العطف على عاملين. المصنف يقول وقولهم على عاملين تجوز. وهو رحيم في كلامه هو يعبر على عاملين يقول ولكن هذا تجوز يعني مجاز بالحذف. الأصل العطف على معمولي عاملين مو العطف على عاملين. لأن احنا كلامنا شنو أن عندك عاملين والعاملين لكل واحد منهما معمول فتعطف معمولين كل واحد من هالمعمولين يعطف على هالاثنين يعني تعطف كلمتين كل كلمة تعطف على أحد المعمولين فالعطف على المعمولين لا على العاملين. العامل أصلا قد لا يعطف عليه مثلا يكون الابتداء مثلا الابتداء أمر معنوي أو خلوه من العامل مثلا أمر معنوي. الكلام مو في العطف على العوامل في العطف على المعمول يعني. وقولهم على عاملين فيه تجوز أجمعوا يذكر ثلاث أقوال. يقول أجمعوا يعني في الحقيقة يذكر أربع أقوال. يقول أجمعوا على ثلاثة القول الرابع هو محل الخلاف. أجمعوا على جواز العطف على معمولي عامل واحد. إذا كان العامل واحد وعنده معمولين كأن وإن النواسخ تنصب الاسم وترفع الخبر عندها معمولين تعطف على معمولي إن عادي هذا اتفقوا على جوازه. نحو إن زيدا ذاهب وعمرا جالس. عمرا معطوف على اسم إن جالس معطوف على خبر إن. عطفوا كلمتين على معمولي شنو عامل واحد هذا اتفقوا على جوازه. وعلى معمولات عامل بل إذا عامل واحد شنو كان له معمولات متعددة ثلاثة مثلا نحو أعلم زيد عمرا بكرا جالسا وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا. واضح أن كل واحد من الثلاثة المفاعيل الثلاثة معطوف على شنو ما قبلها والعامل في جميع المفاعيل الثلاثة أعلم فصار شنو عطف أكثر من معمول على معمولات عامل واحد.
عيد الجملة
أعلم زيد عمرا بكرا جالسا وأبو بكر خالدا سعيدا منطلقا. شنو عندكم؟
أن ما في زيدا.
أن زيدا؟
لا أصلا زيدا ما موجودة.
أعلم
أعلم أن عمرا بكرا جالسا.
لا أعلم زيد عمرا بكرا جالسا يعني أعلم زيد عمر شنو أعلم أن بكرا جالس وأعلم أبو بكر خالد بشنو أعلم بأن سعيدا منطلق. المعنى هذا متفق عليه. إذا المعمولات كانت أكثر من معمولين يعني ثلاثة معمولات على ثلاثة معمولات هذا مجائز. واتفقوا أيضا أجمعوا على منع العطف على معمولي أكثر من عاملين أو معمولي أكثر من عاملين. الحين يعني عندك مثلا ثلاث عوامل وكل واحد عنده معمول فتعطف ثلاثة على ثلاثة هذا اتفقوا على عدم جوازه. كقولك إن زيدا ضارب أبوه لعمر وأخاك غلامه بكر ما أدري من وين نطلع الأمثلة هذه. هذا وهو ظاهر قوي يعني ما شو المثال كان إيه إن زيدان من هني ينعد هذا المعمول الأول وهذا العامل الأول عامل أول هذا معمول أول إن زيدان ضارب أبوه هذا معمول ثاني هو عامل شنو ثاني أيضا لأنه يعمل في فاعله ضارب أبوه هذا طبعا إيه ضارب نخليه عامل هذا يصير معمول ثاني للعامل الثاني حتى ما تدخون بالأعداد ليه عمر الأصل كان يقول شنو إن زيدان ضارب أبوه عمرا يعني أبوه يضرب عم ولكن حتى تصير العوامل ثلاثة يا باللام هذه اللام شنو عامل ثالث وهذا معمول للعامل الثالث جيد الحين بنعطف ثلاث أسماء على المعمولات الثلاثة هذا وهذا وهذا شنو قال وأخاك اكتب تحته وشنو أخاك هذا عطف على زيدا غلامه شنو بكرا بعدين بكرين إيه بكرين بكرين هذا معطف على المعمول الثالث وأخاك غلامه بكرا يقول هذا من عطف ثلاثة معمولات على أو ثلاثة كلمات على ثلاثة معمولات لثلاثة عوامل و يقول هذا اتفقوا أجمعوا على أنه غير جائز إن زيدان ضارب أبوه لعمر وأخاك غلامه بكر الخلاف في القول الرابع وأما معمولا عاملين وأما معمولا عاملين إذا عندك عاملين ومعمولين مثلا شنو مثال كان آكلا طعامك عمر وتمرك بكر تمرك معطوف على طعامك وعامله آكلا وبكر معطوف على عمر وعامله كان فعاملين عندنا كان وآكل ومعمولين عندنا طعام وعمر في هذا القول خلاف بينهم قسموا قالوا إذا كان العامل أحد العاملين جارا أحد العاملين جار وليس أحد العاملين جارا. إذا ما كان أحد العاملين جارين اختلفوا. ابن مالك قال، أنا طبعا قدمت وأخر ترتيب الكتاب بالعكس، أول شيء يذكر ليس حتى يصير نفس ترتيب الكتاب. يقول ابن مالك وغيره جماعة، الفارسي عن جماعة وقيل الأخفش، ابن مالك قال شنو؟ قال أنه لا يجوز مطلقا إجماعا، نعم. الفارسي نقل عن جماعة شنو؟ الجواز، فضرب الإجماع اللي ابن مالك ادعاه. أما إذا كان أحد العاملين شنو؟ جارا، ففصلوا قالوا الجار مؤخر، يعني شنو؟ يعني هو العامل الثاني مو الأول، هو الثاني، أو الجار شنو؟ مقدم، نجيب تحت، يقول في هالمسألة هم نفس الخلاف صار، ولكن هني واحد اسمه مهدوي قال أنه لا يجوز إذا كان جارا والجار مؤخر. الفارسي نقل عن نفس الجماعة أنه جائز في هذه المسألة، هم جائز. الخلاف الأصلي اللي في نقاش هني إذا الجار كان مقدم، هني في ثلاث أقوال. إيه المشهور عن سيبويه، أنا بعد ما أكتب كل القائلين، والمبرد ومن السراج إلى آخره، على المشهور، وبعد الكسائي والأخفش، وإلى آخره، وقول ثالث الأعلم شارح كتاب سيبويه وقوم معه. يعني يقول السيبويه والمبرد وابن السراج وهشام وهذيلي قالوا شنو؟ بالمنع، المنع. يناقش هذا القول بعدين المصنف، راح نرجع له. يعني الكسائي والأخفش الجواز، يعني إذا كان أحد العاملين جارا والجار مقدم فهذين يقولون بالجواز. ليش؟ لأنه سمع هكذا. راح يناقش سيبويه بآيات، يعني الآيات ورد فيها هذا. الأعلام فصل قال ولي المخفوض ذو العاطفة، يعني شنو ولي المخفوض العاطف؟ يعني مثلا تقول فرضنا أن الجار مقدم في الداري، هذا الجار المقدم الشرط الأول أحرزناه في الداري، زيد و شنو شرط ثاني؟ المخفوض ولي العاطف، يعني بعد العاطف تأتي بالمخفوض، والحجرة عمرو. يقول إذا بهل كيفية شنو يصير؟ جائز، هذا جائز. لم يليه، يعني لم يأتي بعده، مثلا عكست مكان الحجرة وعمر، قلت في الدار زيد تقدم الجار، ولكن في الجملة المعطوفة عكست قلت وعمر الحجرة، هذا غير جائز. جيد، هذا تمام الكلام في تقرير الأقوال. يبقى نقاش المصنف لسيبويه في هذا الرأي والآيات اللي حين نقرأ المقدار، شوف لوين نوصل. قال فإن لم يكن أحدهما جارا فقال ابن مالك هو ممتنع إجماعا، نحو كان آكلا طعامك عمرو وتمرك بكر. كان آكلا، عندك العامل الأول كان، العامل الثاني آكل، ما عندك جار، هذا قال أنه ممتنع إجمالا. وليس كذلك، بل نقل الفارسي الجواز مطلقا عن جماعة. مطلقا يقصد شنو؟
بغض النظر عن ظاهر حرف جر يسمونه مجرور، العامل في حرف جر او لا؟
اي نعم، العامل جار ام لا، رحينا حتى مطلقا من حيث تقدم الجار وتاخره، يعني رحينا بعد شوي، يعني مطلقا سواء كان الجار ام لم يكن، اذا كان الجار سواء كان مقدما او مؤخرا، جماعة قالوا بالجواز مطلقا في هذه، في تمام فروع المسألة. فهذا مخالف لابن مالك، يكسر إجماع ابن مالك. وقيل إن منهم من هذه الجماعة اللي أجازوا في جميع فروع المسألة الأخفاش، وإن كان أحدهما جارا، الفرع الثاني، فإن كان الجار مؤخرا نحو زيد في الدار، أول شيء تأتي بزيد اللي عامله الابتداء، ثم تأتي بالعامل الثاني وهو الجار اللي هو في زيد في الدار والحجرة عمرون، أو وعمرون الحجرة، أيا كان، سواء قدمت المجرور أو أخرته في الجملة الثانية. فنقل المهدوي أنه ممتنع إجماعا، هذا ما كتبنا، هم هني ادعى الإجماع، لا يجوز إجماعا. فالفارسي هم اللي نقل الفارسي يضرب هذا الإجماع، يعني مناقشة المصنف لهذيلي في كلامهم إجماعا، ولا ما قاعد يناقشهم الحين في المسألة نفسها. وليس كذلك، بل هو جائز عند من ذكرنا، اللي ذكرنا قيل منهم الأخفاش، اللي نقل الفارسي، مو معلوم بعض المحشين قال الأخفاش والفارسي، مو معلوم الفارسي منهم، الفارسي نقل عن جماعة، يمكن منهم يمكن مو منهم، الأخفاش على القيل أيضا منهم. وإن كان الجار مقدما، الفرع الأخير اللي يقع فيه النقاش، نحو في الدار زيد والحجرة عمرو، فالمشهور عن سيبويه المانع، وبه قال المبرد وابن السراج وهشام، وعن الأخفش الإجازة، كالفروع السابقة الأخفش قيل عنه أنه يجيز، كما كان يجيز في الفروع السابقة، في الفرع قيل أنه يجيز. وبه قال الكسائي والفراء والزجاج، وفصل قوم منهم الأعلم الثالث فقالوا إن ولي المخفوض العاطفة، يعني إذا جاء المخفوض في الجملة الثانية بعد حرف العطف بعد الواو مباشرة، إن وليه يعني جاء بعده مباشرة كالمثال، أي مثال؟ إيه نعم، والحجرة عمرو، هذا المثال اللي بعد قال في المشهور عن سيبوي المنع، كالمثال جاز لأنه كذا سمع، هكذا سمعنا من هالحالة بالذات بهالشرطين، الجاري أول شيء أحد العاملين هو الجار، والجار مقدم والمخفوض في الجملة الثانية متصل بالعاطف بهالثلاث الشروط، هكذا سمعنا. هذا أولا العلة الأولى لأنه هو المسموع، وثانيا لأن فيه تعادل المتعاطفات. يعني شنو تعادل المتعاطفات؟ اي نعم، يعني فيه ترتيب، حافظنا على الترتيب، الجار مقدم ففي الجملة الثانية أيضا المجرور مقدم. إلا إيه؟ وإلا امتنع، وإن لم تنع يعني وإن لم يلي المخفوض العاطفة امتنع نحو في الدار زيد وعمر الحجرة. وقد جاءت مواضع يدل ظاهرها على خلاف قول سيبويه كقوله تعالى إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون. هذه الآية فيها قراءتين أو فيها قراءتان، يعني هني بالنقاش هني ويا سيبوي. الآية إذا نختصر مواضع الحاجة منها يصير شنو؟ إن في السماوات بعدين شنو؟ في السماوات لآيات، هذه آية، آية اللي بعدها وفي خلقكم، و في خلقكم شنو؟ هنا وما يبث من دابة آيات وإينا واختلاف الليل والنهار، هم مرة ثانية عطف عليه واختلافي بالجر، شنو؟ آيات. هذا مواضع الحاجة من الآيات الثلاثة. عندنا شنو؟ إن عملت في آيات، هذا اسم آيات، اسم إن، وعملت في السماوات، بعدين في خلقكم ما في مشكلة. المشكلة هني ليش في خلقكم ما في مشكلة؟ لأن في مذكورة، مو العامل فيها السابق، عندها عامل مستقل بنفسه. أما اختلاف اللي في قبله مو مذكور، يتضح أنه معطوف على السماوات، وآيات معطوف على لآيات، فصار شنو؟ عطف اختلاف على السماوات وعامله في، وعطف آيات على آيات وعامله إن، فصار عطف معمول، عطف كلمتين اختلاف آيات على معمولين سماوات آيات لعاملين مختلفين، العاملين إن وفي. أما الآية فيها قراءتين، يذكر المصنف القراءتين، يقول هذه على نيبهم هني، القراءة الأولى بآيات يعني برفع آيات، في الثانية والثالثة. يعني هذه وهذه الرفع على القراءة اللي مشهورة بيننا أيضا، آيات في الثانية والثالثة. يقول على الرفع شو المشكلة؟ العامل شو يصير؟ اللي قلنا العامل يكون شنو؟ إن وفي، في المعطوف عليه، كلامنا الحين في المعطوف عليه، العامل في لآيات يصير إن، والعامل في السماوات يصير في. أما العامل في اختلاف، هذا الاختلاف في، أما آيات يصير العامل فيه شنو؟ الابتداء على من لا يشترط المحرز كما سبق. فالمشكلة تكون شنو؟ في العاملين شنو؟ في والابتداء. شلون؟ راح الحين الأجوبة، راح يجاوب على الرافع
آيات مبتدأ وفي خبرها فهي مستأنفة، هذه معطوفة عليها.
رحيب أن في نقدرها فهذه تكون مستأنفة، راح يجاوب ثلاثة جواب فيكون يناسب هذا. رحينا الحين خل شو اسمه نذكر أول شيء المشكلة وين. أما على آيات فالعاملان شنو؟ هما في وإن. هذا بيان المشكلة. بالتالي عندنا عاملين ومعمولين، هذا يا بالقراءة، إذا ما كان يجيب القراءتين لم كان واضح المسألة، بس قال على القراءتين في مشكلة. آيات الأولى منصوبة إجماعا، يعني بإجماع القراء، لأنها اسم إن اللي في بداية الآية. والثانية والثالثة قرأهما الأخوان، يعني الفارس الكسائي وحمزة، بالنصب، يعني آيات، والباقون بالرفع. وقد استدل بالقراءتين، يعني على القراءتين يصير مشكل على سيبوي، لأن على القراءة، على قراءة الكسائي وحمزة يصير النصب، العاملان يكونان في وإن، على قراءة غيرهما يكون في والابتداء، بالتالي قول السيبوي فيه إشكال. واستدل على الإنعام، وين رحت؟ وقد استدل بالقراءتين في آيات الثالثة على المسألة في هذه. ليش؟ لأن الثالثة محل الإشكال، لأن ما عندها في، أما الثانية خلقكم في له في، فلم يعطف على ما قبله، مشكلتنا في الثالثة. أما الرفع على نيابة الواو مناب الابتداء وفي، في والابتداء، يعني كأن واو العطف عمل. هذا على قول شاذ، ما إلى شياب المصنف، أن في العطف العامل في المعطوف
الواو،
هو يعمل الرافع والناصب وكل شيء يعمل، يمكن ما يقصد هذا القول، ولكن هذا قول موجود عند النحويين وقول شاذ. يمكن يقصد أن الواو جرت عمل في وإن، مو أن الواو هي التي تعمل ونابت عنهما، جرت عملهما إلى المعطوف. فعلى نيابة الواو مناب الابتداء وفي، وأما الناس فعلى نيابتها مناب إن وفي. وأجيب بثلاثة أوجه، رحينا إن شاء الله الأوجه الثلاثة، والحمد لله رب العالمين.